بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بإذن الله عز وجل نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وكنا نتكلم في مبدأ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لقي من العذاب والامتحان والاختبار ما الله به عليم. عرفنا كيف عرض نفسه على القبائل، عرفنا كيف ذهب إلى الطائف، عرفنا كيف رجع من الطائف وتحمل المشاق، حتى أن الله أرسل إليه جبل ملك الجبال وقال: تأمرني أن أطبق على أهل مكة الأخشبين؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. بعد هذا الامتحان الكثير للرسول عليه الصلاة والسلام والتعب الذي حصل له، وربنا أكرمه سبحانه وتعالى بالإسراء إلى بيت المقدس والعروج إلى السماء لينظر في ملكوت السماوات والأرض، وهذا إكرام من الله عز وجل له. ولذا كان بين الإسراء والهجرة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام سنة وشهران أو أقل بقليل، مع خلاف عند العلماء رحمهم الله. لكن عرفنا يا إخوان أن القول الصحيح الذي ذكره أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة وقبل الهجرة، ثم بعد ذلك بعد الإسراء والمعراج أكرمه الله عز وجل بكرامات كثيرة. ولذا لا يستغرب الإنسان أن يكون هناك ضعف في المسلمين، لا يكون هناك امتحان للمسلمين بالفقر وبالحروب وبالأمور هذه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة، لا بد من الاختبار، فبعد الاختبار ينجح الإنسان أو يرسب. ولذا الأنبياء والرسل اختبرهم الله عز وجل ونجحوا، وكل مؤمن لا بد أن يعلم أنه سيختبر فيكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعدما امتحن هذه الامتحانات العظيمة التي لا يصبر عليها إلا أولو العزم، الله أكرمه بالإسراء والمعراج إلى السماء السابعة، وفرض عليه الصلوات الخمس، وهي خمس في عددها ولكنها خمسين في أجرها وفضلها. ثم ربنا سبحانه وتعالى بدأ يسهل له كيفية دعوته وكيفية الخروج من هذا العذاب وهذه الفتن. فهنا درسنا الليلة يقول المؤلف في مبدأ الهجرة التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله. الواقدي رحمه الله ذكر أنه حدثه محمد ابن صالح قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا، ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام، يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم، يدعوهم إلى أن يمنعوه إلى أن يبلغ رسالة ربه. يأتي إلى أي قبيلة ويقول امنعوني انصروني، لماذا؟ يقول لأجل أبلغ رسالة ربي. يقولون ما هو الذي لنا؟ ما هو الذي تعطينا؟ يقول لكم الجنة، لكن لا يجد أحدا ينصره ولا يجد أحدا يجيبه، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن القبائل، ما اسم هذه القبيلة؟ ما هي هذه القبيلة؟ وكان يأتيهم ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تملكون بها العرب وتذل لكم بها العجم، فإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدور على القبائل، القبائل والعرب كانوا يحجون إلى هذا البيت المبارك على دين إبراهيم عليه السلام، ولكنهم خالفوا فيه وجعلوا أنظمة جديدة مخالفة لإبراهيم عليه السلام. وكان أيضا عندهم اجتماعات في سوق عكاظ، يجتمع الشعراء ويتبادلون الشعر، ويأتي التجار أيضا ويبعون ويشترون. وكان ذلك هناك سوق اسمه سوق بالمجاز والمجنة، كلها أماكن يجتمع فيها العرب، والعرب كانوا يحجون، لكن النصارى واليهود لا يحجون، العرب كانوا يحجون إلى هذا البيت. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يذهب إلى سوق عكاظ، أحيانا يذهب إلى القبائل ويدعوهم إلى الله عز وجل. وكان وللأسف عمه أبو لهب كان يتبعه، وكان يقول إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يمنعني، يقول لا تصدقوه، هذا كذاب. فيسألون من هو هذا الذي يتكلم، قالوا هذا محمد. من هو الذي يقول إنه كذاب، قالوا هذا أبو لهب عمه. ويقولون عشيرتك أعرف بك، لو أنك صادق صدقوك جماعتك وأهلك. فلذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولا ييأس، يدعو إلى الله عز وجل. ولذا ينبغي كلنا يا إخوان أن ندعو إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة بالحسنى، ندعو أبناءنا إخواننا جيراننا، لا نمل ولا نيأس. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب هنا وهنا يقول من يمنعني وله الجنة، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فكان عمه أبو لهب يتبعه ويقول لا تصدقوا هذا كذاب، نسأل الله العافية. ولذا كان جزاء عمه أبو لهب الذي عاداه كان أنه مات بمرض خبيث، ما استطاعوا أن يغسلوه وما استطاعوا أن يقربوه، وأنزل الله فيه سورة تبت يدا أبي لهب. لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى يصنع الأسباب. المهم أنك تمسك بطاعة الله، تمسك بطاعة الله ولو أن تموت، المهم طاعة الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك يهود، أنتم تعرفون أن اليهود ثلاث قبائل من اليهود جاءوا إلى المدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ثلاث قبائل من أكبر قبائل اليهود، كلهم ينتظرون الرسول المنتظر الذي سيأتي، ويقولون إنه سيأتي رسول ولعله يكون منهم. فكانت هذه القبائل موجودة في المدينة وتحالفوا مع الأوس والخزرج، يعني سياسة بعضهم تحالف مع الخزرج وبعضهم تحالف مع اليهود. فكان هؤلاء اليهود يقولون للعرب الأوس والخزرج، يقولون لهم هذا زمان نبي يظهر، هذا زمان نبي يظهر، ونحن سنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وإرم. فكانوا يبلغونهم هذا الكلام، فكانوا يفكرون كيف يخرج هذا النبي؟ كيف يكون هذا النبي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى القبائل في الحج ويعرض عليهم الإسلام، وكان الأوس والخزرج يسمعون من اليهود أن هذا الزمان زمان سيبعث فيه رسول ويقول نقتلكم. ولذا الأنصار كانوا يحجون كما كانت العرب تحج دون اليهود، لكن لما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله عز وجل وتأملوا أحلى أحواله، فكروا فيها، قالوا هذا ليس بمجنون، هذا عاقل، تأملوا أحواله. قال بعضهم البعض يا قوم تعلمون والله إن هذا الذي توعدكم به اليهود، اسبقوهم آمنوا به قبل اليهود. وكان سويد ابن الصامت من الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفض ولم يجب حتى قدم أنس ابن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يدعو إلى الله، لكن أهل المدينة بدأوا يفكرون، والسبب في ذلك أن اليهود كانوا يخبرونهم بذلك. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة الجمرة الكبرى، عند العقبة الجمرة الكبرى في الحج لقي 6 نفر من الأنصار كلهم من الخزرج جلوس، وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم الإسلام، فأسلموا كلهم، كل 6 أسلموا. ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا جماعتهم إلى الإسلام، ففشى الإسلام فيها حتى لم يبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. فلما كانت السنة الأخرى الحج الآخر جاء منهم 12 رجلا، 6 الذين جاءوا في المرة الأولى العام الماضي، وأيضا معهم 6 آخرون، وكانوا يريدون الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ذكر أحد المؤرخين قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في المواسم، ومجنة وعكاظ يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل ليرحل من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله من يثرب. هذا جابر يقول هذا الكلام، حتى بعثنا الله من يثرب. فيأتيه الرجل، ولعلكم تذكرون يا إخوان أن كلمة يثرب ليست اسم المدينة الحقيقي، وإنما الرسول نهى أن نقول يثرب، ولكن نقول طابة وطيبة والمدينة. فيقول يأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، وبعثنا الله إليه فأتمرنا واجتمعنا وقلنا. هؤلاء 12 اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فقالوا متى رسول الله يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعة العقبة. فقال له عمه العباس يا ابن أخي، عمه العباس ما أسلم إلا متأخر، يا ابن أخي ما أدري هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل المدينة، فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين. فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. فقلنا يا رسول الله على من أبايعك؟ هؤلاء الستة بدأ الجهاد وبدأ الإسلام. قالوا على من أبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. هذه شروط عظيمة. لكنهم قالوا ما هو الذي لنا مقابل هذا الكلام يا رسول الله؟ قال ولكم الجنة. يا سلام يا سلام، شيء عظيم إخوان. يقول قمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن درارة وهو أصغر القوم، فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنة. اجتمعوا، كانوا أولا ستة حتى وصلوا إلى 70، وكلهم يبايعونه في الخفاء في الحج، وهذا الحج مبارك يا إخوان يجتمعون الناس فيه، وهو أيضا فرصة للدعوة إلى الله عز وجل. فلما بايعوه هؤلاء العدد الكبير انصرفوا إلى المدينة، وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر ابن أم مكتوم. هذا عامر ابن أم مكتوم كان رجل أعمى، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمه الخير، ويروى أنه هو الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال يا رسول الله أنا رجل أعمى وداري بعيدة عن المسجد، وبيني وبين المسجد وادي وفيه هوام وثعابين وعلي خطر منها، هل لي عذر أن أصلي في بيتي؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هذا أعمى يا إخوان، ويقول ليس له قائد، فكيف بنا نحن كثير منا؟ نسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه الرشاد. كثير منا الله أعطاه صحة، أعطاه أمن، أعطاه كل الوسائل، ولا يذهب يصلي مع الجماعة في المسجد، وإنما يصلي مع زوجته أو يصلي في بيته، نسأل الله العافية. ولذا قال العلماء إن صلاة العلماء واجبة، صلاة الجماعة في المسجد واجبة، إذا لم يصلي في المسجد فهو آثم. بل قال بعضهم إن صلاة الجماعة شرط، إذا لم يكن لك عذر فصلاتك في البيت باطلة. هذا قول بعضهم، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، لكن يبدو الله أعلم أن القول الراجح هو أنها واجبة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، وآخذ معي رجالا معهم حزم من حطب، فأحرق على أناس لا يشهدون الصلاة بيوتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يصلون. وأنتم تعرفون يا إخوان صلاة الجماعة حتى في المعارك، حتى في الحرب يجتمعون لصلاة الجماعة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى. حتى في الحرب صلاة الجماعة واجبة، فكيف في الأمن؟ ولذا يا إخواني ينبغي للمسلم أن ينصح إخوانه الذين يتكاسلون عن صلاة الجماعة ويرشدهم إلى فضل صلاة الجماعة. فعمر ابن أم مكتوم لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا أجد لك رخصة، بدأ يجعل كل وقته في المسجد، أكثر وقته في المسجد، لا يجلس في المسجد حتى يأتي الليل، حتى جعله الرسول عليه الصلاة والسلام مؤذنا. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فابن أم مكتوم أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسله يعلم أهل المدينة القرآن، وأرسل مصعب ابن عمير، أنعم شباب قريش منعم مصعب ابن عمير، أرسله يعلم الناس، يعلم من أسلم القرآن، ويدعون إلى الله عز وجل. ولذا نزل في المدينة وكان مصعب يؤمهم وجمع بينهم وصلى بهم صلاة الجمعة وأسلم بإسلامهم، حينئذ جمع كثير. ولذا كثر الإسلام بالمدينة وظهر. ثم بعد ذلك رجع مصعب إلى مكة ووافى المسجد، وافى الموسم، الحجة الثالثة. الحجة الأولى اجتمعوا عدد قليل، ثم الحجة الثانية اجتمع عدد كثير وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحج الثالث رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام، خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية. انظروا يا إخوان، عمل الأسباب مهم، لا بد الإنسان أن يعمل السبب. لو خرجوا أمام قريش قتلوهم، وإنما خرجوا يتسللون واحدا أو اثنين حتى اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأذرهم. فكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد، وحضر أيضا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته. فهؤلاء بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله، قالوا يا رسول الله نحن على الإسلام ونحن أقوياء وشباب ومعنا سلاحنا، دعنا نميل على هؤلاء الكفار ونقاتلهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤمر ولم يؤذن له بالقتال، وإنما أمر له أولا بالدعوة والجهاد، جهاد نفسه. وعرفنا أن الإنسان يبدأ أولا بجهاد نفسه، يجاهدها في تعلم العلم الشرعي، يجاهدها في العمل بهذا العلم الذي تعلمه، يجاهدها في الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمه، يجاهد نفسه أيضا بالصبر على الأذى الذي يحصل له. فلما قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام اسمح لنا نميل على أهل العقبة بأسيافنا ونقتل الكفار، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، اذهبوا إلى رحالكم، اذهبوا إلى رحالكم، ما علم بهم أحد. لكن يا إخوان تعلمون أن الشيطان يسير ويتحرك خفية، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالشيطان في تلك الليلة جاء على العقبة الجبل المرتفع وصرخ بأعلى صوت سمع، يا أهل الجباجب، يعني يا أهل منى، هل لكم في مذمم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، لكنهم يقولون ما هو اسم محمد، محمد يعني محمود يحمده، ولكن قالوا مذمم.
يعني مذمم وليس محمود. هل لكم في مذمم والصبات معه، يعني الذين أسلموا، الصابئ الذي أسلم يسمونه صابئ، قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أما والله يا عدو الله لا تفرغن لك. قال أخبرهم، قال: هذا الشيطان، لكن اذهبوا خفية لا يراكم أحد، وأنتم تعرفون الحجاج عددهم كثير، هذا يذهب وهذا يأتي. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم. فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة وواعدتموه أن تبايعوه على حربنا، وأي والله ما حي من العرب أبغض إلينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم. فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا، وجعل عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: هذا باطل. انظروا ولله الحمد، أهل الكفار قد ينصرون الإسلام، قد ينصرون المسلمين. عبد الله بن أبي يقول: والله ما حصل ولا أحد أسلم من الخزرج وما كان هذا. ولذا يقول: ما كان قومي ليفتاتوا علي في مثل هذا لو كنت بيثرب، ما صنع قومي هذا حتى يأخذوا رأيي. فرجعت قريش من عندهم، ورحل البراء بن معرور، فتقدم إلى بطن يأجج، وتلاحق أصحابه من المسلمين. لكن هناك مباحث لقريش قالوا: لا، فيه جماعة أسلموا، الحقوهم، ليسوا من القليل من الخزرج الذين أسلموا. فذهبت قريش في تريد أن تدركهم، فأدركوا سعد بن عبادة رضي الله عنه، فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحلة، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجذبونه بجمته حتى أدخلوه مكة. فجاء مطعم ابن عدي والحارث ابن حرب ابن أمية فخلصاه من أيديهم. كفار خلصوه، وأنتم تعرفون المطعم أيضا له فضل كبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ناصره حتى دخل مكة بعدما رجع من الطائف. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للمسلمين بالهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة، لكن احتبست دونه ومنعت من اللحاق به سنة، وحيل بينها وبين ولدها سلمة، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان. لكن ربنا سبحانه وتعالى هيأ للناس المسلمين الذين في مكة الهجرة، ثم خرجوا أرسالا بعضهم يتبع بعض، ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، وإلا من احتبسه المشركون كرها. وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج، وأعد أبو بكر جهازه. فخرج المسلمون من مكة، لكن هل يتركونهم قريش؟ هل يتركونهم أو يتابعونهم؟ المشركون لما رأوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وذهبوا إلى المدينة، وعرفوا أن الدار دار منعة، وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، خافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره. ولذا اجتمعوا قريش في دار الندوة، ولم يتخلف أحد من أهل الرأي منهم ليتشاوروا في أمره. قالوا: ما دام خرجوا أصحابه فسيخرج محمد، لا بد أن نتشاور ما هو الحل في محمد. فبدأوا اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون فيها وتذاكروا. وجاءهم أيضا شيخ يقول له شيخ وقور، الشيطان يأتي على صفة إنسان، يمكن يأتي على صفة أي إنسان آخر. فجاءهم الشيطان في صورة شيخ كبير ثم مشتمل يعني على الكساء الطيب والهيبة الكبيرة، فبدأوا يتشاورون ماذا نفعل بمحمد. فبعضهم قال نحبسه، ندخله في الحبس نحبسه. وقال أحدهم لا، نخرجه من دارنا. وقال بعضهم لا، بعده يتشاورون. فقال لهم بعد نقاش طويل، وهذا الشيخ الكبير الضيف الذي جاءهم كل ما تكلم يكلم، قال هذا ليس برأي، هذا ليس برأي. فقال أبو جهل عندي رأي ما أراكم قد وقعتم عليه. قال ما هو؟ قالوا نرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش غلاما نهدا جلدا، ثم نعطيه سيفا صارما فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، ونسوق إليهم ديته. قال هذا الشيخ المستشار لله در الفتى، هذا والله الرأي. فتفرقوا واجتمعوا على هذا الرأي، لكن الله ناصر نبيه عليه الصلاة والسلام وجاعل لكل شيء سببا. فجاء جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك، وأمره ألا ينام في مكانه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له أخرج من عندك، فقال إنما هم أهلك يا رسول الله، فقال إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله، فقال رسول الله نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آخذها إلا بالثمن. ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عليا أن يبيت في مكانه تلك الليلة، لأن أهل مكة كانوا يأتمنون الرسول عليه الصلاة والسلام ويضعون عنده الودائع، فأمر علي أن يبيت لأجل يوزع هذه الودائع لأهلها. فنام علي رضي الله عنه في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ هؤلاء الجماعة وكل منهم معه سيفه ينتظرون خروج محمد عليه الصلاة والسلام، ينتظرون خروجه لصلاة الفجر، وكانوا يتناقشون من هو الذي يبدأ الضربة في محمد، من هو الذي يبدأ، هل أنت يا أبو جهل، هل أنت يا فلان، هل أنت يا فلان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وأخذ حفنة من التراب من البطحاء فجعله يذره على رؤوسهم وهم يغطون في نوم عميق وهم جلوس وهم لا يرونه، وهو يتلو قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلا، وجاء رجل ورأى القوم عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد يخرج. قال خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم. من هم هؤلاء الذين جلسوا عند الباب يريدون قتل محمد عليه الصلاة والسلام وتنفيذ رأي الأهل الشورى الذين اجتمعوا في دار الندوة؟ أولهم أبو جهل الذي قال هذا الرأي، والحكم ابن العاص، وعقبة ابن أبي معيط والنضر ابن الحارث وأمية ابن خلف وزمعة ابن الأسود وطعيمة ابن عدي وأبو لهب عمه نسأل الله العافية وأبي ابن خلف كثير، واحد منهم يكفي، واحد منهم يكفي، لكن عدد كبير. وربنا سبحانه وتعالى بين خذلان هؤلاء، فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا علم لي. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلاه، وكما قال المؤلف رحمه الله ضرب العنكبوت على بابه، هكذا قال بعض المؤرخين أن العنكبوت ضرب على باب الغار. ثم أيضا كان قد عمل الأسباب، استأجر رجلا اسمه عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هذا يعرف الطرق، يعرف جمال كما يسمونه، يعرف الطرق، ولذا قالوا كان هاديا ماهرا بالطريق، وكان كافرا ولكنه أمين، أمنه على ذلك وسلم له الراحلتين وواعداه غار ثور بعد ثلاث. وجدت قريش في الطلب وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار ووقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن فإن الله معنا. انظر يا إخوان المسلم، لا بد أن يعمل الأسباب، لا بد من عمل الأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله ناصره وأنه على الحق، ولكنه دخل في مكان لا يظن أن أحد يدخل فيه، في هذا الغار اليسير ما يظن أن أحد يدخل فيه، وأيضا كان اتجاهه للمدينة ولكنه اتجه إلى الجنوب. كل هذا يعمي عليهم الخبر حتى لا يعرفوا. وأيضا بذل كل الأسباب، بذل الرسول عليه الصلاة والسلام كل الأسباب، جاءوا بهذا الذي يدلهم على الطريق وأعطوه الرواحل وقالوا لا تأتينا إلا بعد ثلاثة أيام. ثم أيضا كان هناك غلام لأبي بكر اسمه عامر ابن فهيرة يرعى الغنم، يأتي بالغنم عندهم كل يوم في الغار ويحلب لهم ويعطيهم، وإذا جاء الليل يذهب بها إلى مكة الغنم. وكان أيضا عبد الله بن أبي بكر يأتي إليهم وهو شاب، يأتي إليهم في الليل ويخبرهم بالأخبار، وفي الصباح يعود إلى مكة. يعني عملوا كل الأعمال التي يمكن للإنسان أن يعمل بها سياسة مع توكلهم على الله عز وجل. ولذلك يجب على المسلم أيها الإخوة أن يكون متوكلا على الله مع عمل الأسباب. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها وجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهم سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، النطاق عن الحزام الذي تحتزم به، فأدركت فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، ولذلك لقبت ذات النطاقين. ولذا ذكر الحاكم رحمه الله عن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق. لما انتهى إلى الغار وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هنا، قال أبو بكر انتظر يا رسول الله حتى أنظف لك الغار. فدخل أبو بكر فاستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجر، يعني الجحور التي في الغار يخشى أن فيها ثعابين أو عقارب أو أي شيء، فبدأ يسدها. ولذا قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ والجحرة. ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا، وأردف أبو بكر عامر ابن فهيرة، وسار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما. هؤلاء الكفار الليل والنهار يبحثون، ما تركوا مكان إلا وبحثوا فيه، لكنهم تعبوا ويأسوا من الظفر بهما. هل يتركون الأمر؟ لا، ما تركوا الأمر. قالوا: من جاء بهما بأبي بكر ومحمد له دية 100 من الإبل، 100 من الإبل لكل واحد. فبدأ الناس يجدون في الطلب، والله غالب على أمره. فلما مروا بحي مبلج مصعدين من قديد، يعني عند عسفان هناك، بصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي وقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسود ما أراها إلا محمدا وأصحابه. ففطن بالأمر سراقة ابن مالك، فأراد أن يكون الظفر له خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه. فقال: لا لا، هم فلان وفلان. خرج في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: أخرج بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه وتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قرب منهم سراقة ابن مالك قرب من أبي بكر والرسول عليه الصلاة والسلام حتى سمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يكثر الالتفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة ابن مالك قد رهقنا. وكلهم يعرفون سراقة، كان فارس وكان شجاع ومعه سلاحه. فالرسول فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة. فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يوم وفاء وبر. وعرض عليهم الزاد والحملان فقال: لا حاجة لنا به، ولكن عم علينا عنا الطلب. فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما هاهنا. سبحان الله، كان أول النهار جادا في طلبهما، يريد أن يقتلهما، وآخر النهار كان حارسا لهما ويرد عنهما الطلب. لا إله إلا الله. انظروا إلى الإكرام الذي أكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمة أم معبد الخزاعية، أم معبد الخزاعية في الطريق، لكنها كريمة، العرب كلهم كانوا كرماء، وهي كريمة يعني تجلس في الطريق وكل من مر بها من الذين يسافرون تكرمهم وتقدم لهم كل ما يحتاجون. فكانت امرأة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألها الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. والشاء عازب وكانت سنة شهبا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم المعبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، هي لا تستطيع أن تذهب مع الغنم لأنها تعبانة، لأنها ليس فيها جهد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، يعني المجموعة من الناس يشربونه وينامون من كثرة ما يشربون، فحلب فيه حتى علت الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيها ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فقلما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا، عجافا يعني هزيلة، يتساوكنه زالا لا نقيا بهن، لا نقيا يعني لا مخ بهن. فلما رأى اللبن عجب، قال من أين لك هذا والشاة عازب ولا حلوبة في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك ما كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا. قال والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه. فانظروا يا إخوان إلى تكريم الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أصابه من الفتن. ولذا المسلمون إذا أصابهم شيء من الفتن يصبرون على طاعة الله، ولا تؤثر فيهم الفتن في على طاعة الله عز وجل. ولذا يقول الله ولا يغرنكم بالله الغرور، فالإنسان يصبر والله سبحانه وتعالى يكرمه، الله سبحانه وتعالى يكرمه. فالرسول خرج عليه الصلاة والسلام ولم يخبر أهله، حتى أبو بكر خرج ولم يخبر أهله، لكن أسماء بنت أبي بكر تقول ما كنا نعرف أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محافظ على الأسرار، محافظ على الأسرار، لأن قريش جاءوا لهم وضربوا النساء وقالوا أين ذهب أبو بكر، أين ذهب؟ فقالوا لا نعلم، وهم صادقين. ولذا تقول أسماء ما كنا نعرف أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا واحدا من الجن يمشي في مكة ويقول أشعارا يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى خيمة أم معبد وجلس بها، فعرفوا أنه ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ لنا يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في الإسراء والمعراج. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، صحبه جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولم يصح ذلك عنه البتة. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام، فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم، فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك
يعني ابن كثير يرى أن الصحيح أنه صلى بهم في بيت المقدس بعد العروج، وأما في فتح الباري ابن حجر رحمه الله استظهر أنه قبل العروج. المهم أن الرسول صلى بهم قبل العروج أو بعده، صلى بالأنبياء، وأنه عرج به إلى السماء. نعم.
قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. فوضع عنه 10، ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا، فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال رآه بفؤاده، وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك، وقال إن قوله ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل.
وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك؟ فقال نور نور أني أراه، أي حال بيني وبين رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر رأيت نورا. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وليس قول ابن عباس إنه رآه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده. وقد صح عنه أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه. وعلى هذا بنى الإمام أحمد رحمه الله وقال نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله إنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه، ومرة قال رآه بفؤاده. فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. وأما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده، والله أعلم. وأما قوله تعالى ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى، وهو ذو المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى، وهو الذي دنا فتدلى. فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نزلة أخرى.
يعني إخوان هذه الآيات التي في سورة النجم ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى علمه شديد القوى ثم دنا فتدلى، بعض من المؤرخين يقولون إن ثم دنا فتدلى هو الباري سبحانه وتعالى، ويقولون هذا في الإسراء أنه قرب من محمد عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين وأدنى، ولكن هذه مما تفرد بها شريك، وهذه رواية واهمة ليست صحيحة، وإنما كل هذه العبارات في جبريل عليه السلام أنه دنا فتدلى هو جبريل، وليست لله سبحانه وتعالى. ولذا قال إن الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء هو من جبريل وليس من الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لقول الصواب، وأن يوفقنا للحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.